مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء يتجدد مع برنامجكم بين قوسين. في هذه الحلقة نبدأها أولا بقراءة لأهم العناوين والمنشطات الرئيسية في هذه الصحف الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء. من جريدة الأهرام، وثيقة تاريخية للأزهر تدعم الدولة المدنية. الإمام الأكبر: الإسلام لا يعرف السلطة الدينية، والشورى تعني التعددية. الالتزام بالدولة الوطنية الدستورية وتجريم التمييز وحماية دور العبادة. حسين سالم لم يخدم يوما في القوات المسلحة، هذه مفاجأة. ارتفاع احتمالات تسليمه لمصر وما زال رهن التحقيق بإسبانيا. النائب العام يوافق على استدعاء الطبيب الألماني لعلاج مبارك. والديب المخلوع مصاب بالسرطان. حكم غيابي بحبس بن علي وزوجته 35 سنة بعد إدانتهما بالنهب. الهارب: تعرضت لخدعة حتى أغادر تونس. يا ترى مين اللي خدع بن علي؟ نشوف في جريدة الأخبار أهم العناوين والمنشطات الرئيسية. مبارك والعدلي معا في قضية قتل المتظاهرين الأحد القادم. البردعي: طلبت من المجلس العسكري تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ديسمبر القادم. أحبذ أن أكون رئيسا للوزراء إذا أصبح منصب الرئيس شرفيا. يعني إحنا وراء المنصب أيا كان، سواء كان للرئيس أو لرئيس الوزراء، شوف السلطة هتبقى في إيد مين، أنا مترشح ليها. من جريدة الجمهورية: ولأول مرة قبول 305 ألف طالب بالجامعات. الوزير: مكان بالتعليم العالي لكل ناجح بالثانوية العامة. الداخلية تتابع مع الانتربول تسليم حسين سالم. هيبة الدولة في خطر، هذا سؤال تطرحه الجمهورية. وصفة مشروعة للاعتصام وقطع السكة الحديد بقت موضة. عصام شرف بيقول: البحث العلمي أمن قومي يدعم الاقتصاد المصري. ومن جريدة المصر اليوم وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين والمنشطات. غدا في المصر اليوم: منصور حسن يقول الجدل بين فريقي الدستور أولا والانتخابات أولا يهدد المجتمع. الديب: مبارك مصاب بسرطان المعدة والورم ينتشر. ووزير الصحة بيقول حالته مستقرة. هنصدق مين؟ أكيد يعني التصريحات الرسمية هي الأكيد. قوى الثورة تعلن جمع 5 ملايين توقيع لتأييد الدستور أولا، وفقهاء قانون يؤكدون مشروعية الحملة. الموضوع كبير وهنناقشه إن شاء الله. هو بيقول جمع 5 ملايين توقيع، وهم بيقولوا إن هم هيجمعوا 15 مليون توقيع. مين هيوقع؟ مين هنتأكد إن هو وقع؟ هنلتف حول الاستفتاء وال 14 مليون اللي قالوا نعم. هنناقش الموضوع ده مع ضيفنا في هذه الحلقة، محمد حبيب. الإخوان مخترقون أمنيا من الداخل، وطلبت التحقيق مع عاكف وبديع والشاطر وعزت. هذا ما جاء من تصريحات تعودناها دائما في جريدة المصري اليوم. من جريدة الوفد: مفاجأة، حسين سالم خارق قائمة المطلوب استعادة أموالهم من سويسرا. غلبنا حسين سالم ده في سويسرا وأسبانيا وفلوس وسلاح وقمار، وكمان ما دخلش الجيش. الشرطة الأسبانية تعتقل مواطنا تركيا نقل 17 مليون يورو لحساب المتهم. والتحقيق مع واضع أسئلة إنجليز الثانوية وإطلاق النار في شبين القناطر. الأزهر يتمسك بالدولة المدنية، انتخاب شيخ الأزهر، احترام حرية الإبداع، الاهتمام بالعلاقات العربية والإسلامية والإفريقية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع. نروح لجريدة الشروق، بتقول كلام كبير. الشروق بتقول الجماعة الإسلامية خططت ونفذت محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا، والجبهة الإسلامية لقتال اليهود والنصارى كانت مجرد بيان وليس لها وجود. الطيب التشريع لنواب الشعب، ليس هناك تشريع لنواب الشعب، التشريع لصاحب التشريع، التشريع لله وحده. وما يقول الدكتور الطيب كلام مستغرب، الطيب التشريع لنواب الشعب والدستور والديمقراطية أساس الحكم. الأزهر يطلق وثيقة ثورية تحدد ملامح المرجعية الإسلامية في بناء الدولة. وأخيرا من جريدة الدستور ممدوح إسماعيل وزاخر، مسلم ومسيحي، قانون دور العبادة يقود مصر لحرب أهلية. إذن اتفق جناحي الأمة على أن قانون دور العبادة الموحد المزعوم يؤدي إلى حرب أهلية. أسباب إحالة إبراهيم سليمان والكومي والحازق إلى محكمة الجنايات. وفد العفو الدولية في القاهرة للحصول على تعهدات بمحاسبة قتلة الثوار. هذه كانت أهم العناوين والمنشطات الرئيسية في الصحافة اليومية لهذا اليوم، وإليكم مع ضيفي الكريم في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر، تحليل حول هذه الموضوعات وأهم ما جاء بهذه الصحف الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء. أرحب بداية بضيف الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر، أهلا بك مرة أخرى في بين قوسين.
أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام.
أستاذ بدر، دعنا نبدأ من هذا الخبر الذي تناولته تقريبا كافة الصحف الصادرة لهذا اليوم، وهو وثيقة الأزهر. وثيقة الأزهر من الأهرام، وثيقة تاريخية للأزهر تدعم الدولة المدنية، وأيضا في كثير من الصحف مثلا في الأخبار الإمام الأكبر مبادئ الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. في الحقيقة الدستور بتقول الطيب التشريع لنواب الشعب والدستور والديمقراطية أساس الحكم. هذه الوثيقة استرعى انتباهي أن في جريدة الشروق وعلى صفحتها الأولى شارك في إعداد الوثيقة مجموعة من الرموز الثقافية والفكرية البارزة، وأنا أستغرب أستاذ بدر كيف أن هذه وثيقة الأزهر والمشاركون في إعداد وثيقة الأزهر معظمهم ليس من الأزاهرة، فطبعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق، وإحنا عارفين الدكتور زقزوق وانتماءاته، ودكتور أحمد كمال أبو المجد ودكتور حسن الشافعي ودكتور عبد المعطي بيومي، دكتور محمد عبد الفضيل القوسي، دكتور محمود عزب، دكتور محمد حافظ دياب، الدكتور مصطفى الفقي كمان في وثيقة الأزهر، غريب جدا، دكتور نبيل عبد الفتاح، سمير مرقص ده أزهري، الدكتور جابر عصفور، ودكتور صلاح فضل، وكمان جمال الغيطاني، ومحمد فاضل، وعمر عبد السميع، ويوسف القعيد، وحلم النمنم، وبهاء طاهر، والناشط القبطي سامح فوزي، والكاتبة نعم الباز الملقبة بماما نعم، وليلى تكلا، وجلال أمين، والسيد ياسين المفكر
العلماني.
طيب يعني بالله عليك أستاذ بدر، توضح للسادة المشاهدين هذه الوثيقة، لأن في الحقيقة الأمر يعني يزيدنا غصة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية ملاحظة حضرتك ملاحظة وجيهة جدا، وأنا كنت أتمنى أن تكون هذه وثيقة يقال أنها وثيقة للمثقفين، وربما بينهم بعض أعضاء الأزهر أو بعض شيوخ الأزهر، لكنها ليست وثيقة الأزهر. كما أشرت، الوثيقة أعدها مجموعة من المثقفين المعروف انتماءاتهم مسبقا. يعني أنت تتحدث عن وثيقة باسم الأزهر يشارك فيها ماركسيون، علمانيون، يساريون، واضحون. يعني عندما يشارك في الوثيقة الدكتور السيد ياسين وهو المفكر العلماني الواضح، الدكتور جابر عصفور الماركسي، نبيل عبد الفتاح الماركسي، جمال الغيطاني اليساري، يوسف القعيد،
القبطي سامير مرقص.
بالإضافة للأقباط.
القبطي سامح طاهر.
بالإضافة إلى هؤلاء.
القبطي سامح طاهر.
لكن عندما تكون وثيقة يشارك فيها هؤلاء الذين يمثلون اتجاها فكريا واضحا وصريحا ليس فيه التباس، ثم تصدر هذه الوثيقة باسم الأزهر، هذا هو ما يعني أعترض عليه بشدة. هذه وثيقة الأزهر ربما شارك فيها ببعض ممن لا يلقون قبولا جماهيريا، يعني دعني لا أقول أكثر من هذا. الدكتور عبد المعطي بيومي كان معروفا أنه أحد أركان النظام السابق. الدكتور
عمرو عبد السميع،
الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف لكل هذه السنوات، الذي يعني نسق مع أجهزة أمن الدولة لتخريب وزارة الأوقاف، كيف له أن يشارك في وثيقة تتحدث عن رؤية الأزهر للأوضاع؟ أنا أعتقد أنه كان أولى بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر أن يعني لا يعطي بصمة الأزهر على هذه الوثيقة. أين الدكتور محمد عمارة في هذه الوثيقة؟ إذا كنا نتحدث عن مفكرين،
أين مجمع البحوث الإسلامية؟
أين مجمع البحوث الإسلامية؟
أين رجال الأزهر؟
نعم، إذا كانت هذه وثيقة أزهرية فلا بد أن تخرج من رحم الأزهر. الأزهر فيه علماء وفيه شيوخ وفيه أساتذة، يعني كما نقول يسدون عين الشمس، يملؤون يعني كل المساحات المحترمة، فأين هؤلاء؟ هذه ليست وثيقة باسم الأزهر، وأنا أتفق معك تماما في أنها وثيقة قصد بها أمور أخرى ليست من شأن الأزهر أن يتدخل فيها.
يعني لعل قصد بها أن يزج باسم الأزهر في إعلاء مسمى الدولة المدنية، وأن الأزهر يساند إعلاء الدولة المدنية وعدم وجود دولة دينية، ومن منا يطالب بأن تكون هناك دولة دينية كمثلا دولة إسرائيل مثلا التي نعم. تقول أنها دولة يهودية،
نعم.
أو الفاتيكان كأنها دولة دينية مسيحية. المسيحية،
نعم.
الكاثوليكية، لم نقول أن يكون في مصر هذا التوجه.
صحيح.
احنا عاوزين دولة مدنية تحكم بالشريعة الإسلامية،
نعم.
وأيضا نريد دولة مدنية ونؤكد أنها دولة مدنية وليست دولة عسكرية، وهذا ما يدل على أننا نحاول دائما، أو جموع الشعب المصري، وهذا ليس كلامي بل هو كلام الاستفتاء الذي وافق عليه أكثر حوالي 78% من أبناء الشعب المصري، بأن تكون هناك انتخابات برلمانية ثم رئيس للدولة، وأن تعود القوات المسلحة إلى سكناتها لحماية حدود الدولة. وهذا أيضا ما أصر عليه المجلس العسكري، أنه يريد أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة.
صحيح.
طيب لماذا نلتف حول رأي الجموع ونأتي برأي ما يسمون بالنخبة؟
يعني ربما هذا هو الموضوع الأبرز في صحيفة الأخبار مع الحوار الذي أدلى به الدكتور محمد البرادعي.
ودعني أنا نتحدث عنه.
نعم.
بالفعل الدكتور البرادعي في حوار شامل وساخن مع الأخبار بيقول: طلبت من المجلس العسكري تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ديسمبر، والجيش لا يرغب في البقاء بالسلطة، لكني أرى ضرورة تمديد الفترة الانتقالية، والإعلان الدستوري ليس قرآنا، وأطالب بوضع الدستور أولا، وأحبذ أن أكون رئيسا للوزراء إذا أصبح منصب الرئيس شرفيا. بدون الأمن لن تقوم للبلاد قائمة، وبدون وفاق وطني لن نتقدم إلى الأمام. لا أحد يختلف على أن عبد الناصر كان صاحب رؤية وسياسة خارجية ناجحة، وأرى مصر أمامي قاطرة للعالم العربي، ورهاني دائما على الشباب. أستاذ بدر، من هذا الحوار الكبير الذي يعني أخذ مساحة كبيرة وأفردت الأخبار له صفحتي في رئيسيتين في جريدة الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء، دكتور البرادعي بيقول كلام كبير، بيقول أنه عاوز يأجل الانتخابات لديسمبر، يطول فترة المجلس العسكري والحكم العسكري، بيقول ياريت يكون رئيس للوزراء إذا كان منصب الرئيس هيبقى شرفي. يعني أينما يكون المنصب أو أينما تكون السلطة فالدكتور البرادعي وراءها رئيس وزراء وزير. يعني كيف
صحيح.
ترى هذا الحديث؟
الحقيقة يعني هذا الحديث صدمني من جهة وفرحت به من جهة. الصدمة أنني أرى أن هؤلاء العلمانيين الذين يصدعوننا ليل نهار بالديمقراطية والحريات واحترام إرادة الشعب والانتخابات الحرة النزيهة، هؤلاء العلمانيين هم الذين يطالبون الآن بتأجيل الديمقراطية، وهم الذين يطالبون الآن المجلس العسكري بالاستمرار، وهم الذين يطالبون الآن بالقفز على إرادة الأمة. هذه الملايين التي صوتت بنعم للاستفتاء، يأتي من يريد أن يحصل على ثقة هذه الملايين ليقول أنا لا أحترم هذه الملايين. عندما يقول الدكتور البرادعي، وهو يعني ظننا أنه قادم من أوروبا يحمل الرؤية الديمقراطية التي تحترم الشعب وتقدر الجماهير وتثمن رأي الأغلبية، ظننا ذلك وهو لم يعش في مصر كثيرا ولم يختلط بالمجتمع المصري كثيرا، فرحبنا به. لكنه عندما يأتي إلى مصر ليرفض خيار الشعب تحت مسمى أن الاستفتاء ليس قرآنا، لم يقل أحد أنه قرآن لكنه هو رأي الأغلبية أيا كانت هذه الأغلبية، كيف يسعى الدكتور البرادعي؟ وأنا أعتقد أن هذا الحوار سيخصم من رصيده كثيرا لدى المجتمع. عندما يعني أرشح نفسي لكي أكون رئيسا للدولة، ثم في بديهيات الأمر أن أعصف بهذه الجموع التي رأت رؤية معينة، ألا أحترم هذا التوجه؟ هل لي أن أترشح ابتداء؟ يعني ليس فقط يعني أطلب يعني نصرة هؤلاء الذين أرفض ابتداء أراءهم. هذا الحوار الذي صدمني فرحت به لأنه يكشف، والمجتمع بحاجة إلى أن يكتشف هؤلاء الذين يتصدرون الساحات ويملؤون الإعلام ويتحدثون وكأنهم يملكون الحقيقة. لابد لنا من التعرف على آراء هؤلاء. الذي لا يحترم الاستفتاء الآن في رأيي لن يحترم إرادة شعبية بعد ذلك، سيبحث عن 100 مبرر ليقنع الناس بأنه لابد من تجاهل آرائه.
وهذا هو عهدنا بالنظام البائد، يعني الالتفاف حول آراء الأغلبية وأن يصطنع أغلبية لحاله، يعني يقول من هذه الأقلية يعمل لها كيان وكأنها أغلبية، هذا ما كان يحدث، والنتائج 99.9%.
هذا صحيح. وأنا أعتقد أنه نحن في مرحلة فرز طبيعي على الشعب أن يتعرف على من يتصدرون المشهد ويقرأ كثيرا في أفكارهم وفي آرائهم. وأتصور أنه أن هذا الشعب ليس غبيا، هذا الشعب سيفرض إرادته في المرحلة القادمة.
هم يظنون جهالة هذا الشعب وأنهم هم النخبة المثقفة الفاهمة الواعية، وإن كان بالفعل في الشعب المصري كثير من الأميين، ولكنهم واعين ومثقفين ويدرون كثيرا بكل ما يقال وكل ما يعني يرى بالعين في التلفزة وفي برامج التوكشو، وهذا الكلام كله الشعب يفرزه، والشعب على دراية كبيرة وعلى ثقافة كبيرة، ليس بالضرورة أن يكون خريج الجامعات ولا حصل على درجة الدكتوراه.
صحيح.
الشعب واعي، الشعب المصري. دعني أنتقل إلى جريدة المصري اليوم وعلى صفحته الأولى: الديب، مبارك مصاب بسرطان المعدة والورم بينتشر، ووزير الصحة بيقول حالته مستقرة. أستاذ بدر، كيف ترى هذا الكلام المتناقض؟ المحامي بيقول إن هو مصاب بسرطان المعدة والورم بينتشر، طب هو عاوز يقول لنا إيه؟ عاوز لسه هو إحنا لسه قبل التنحي، عاوز تستعطف قلوب الشعب عشان نقول ده راجل غلبان ومريض ونرقف بحالته، ولا ما نظرتش يا أستاذ فريد الديب إلى عدد القتلى من أبناء الشعب المصري شهداء 25 يناير حتى تنحي مبارك وزير الصحة؟ وهو الكلام بتاع الرجل المسؤول في الحكومة المصرية الآن، وزير الصحة بيقول إن حالة المخلوع مستقرة، طب نصدق مين؟
هو بالطبع الأستاذ فريد الديب محامي، يعني له ماضي معروف لدى الكثيرين لا داعي للخوض فيه، لكنه هو دائما وغالبا يقف ضد إرادة الشعب في الدفاع عن الإسرائيليين، في الدفاع عن الرئيس المخلوع. حديثه هنا أعتقد أنه من باب الاستدرار العطف، ومن باب أنه يعني يعني الرجل في مراحله النهائية فلا داعي.
يا أستاذ بدر تستدر عطف من وهذا الأمر محال إلى محكمة جنائية. نعم. في 3/8 القادم يعني الشهر لسه قدامنا شهر ونص ويتحاكم. إحنا كشعب إحنا بقيتناش حاجة لا نقدر نقول سامحوه ولا نقدر نقول اعفو عنه.
هو يريد أن يمهد. نحن الآن في مساحة من نقول الضغوط الإعلامية. هو يمهد لأنه ربما إذا جاء الحكم مخففا أو إذا رؤية أمر آخر أو إذا تدخلت بعض الدول أن تكون هناك مساحة إعلامية تسمح بتسويق مثل هذا الأمر. وهذا يعني دوره كمحامي ربما يعني من هذه الزاوية.
طيب يعني احنا مش عارفين نقدم له ايه صراحة. المخلوع يعني طلب ان هو يجي له الطبيب الألماني وهو المفترض ان هو قيد الحبس الآن. نعم. وإن كان في مستشفى ويعالج ولكنه قيد الحبس.
نعم.
مطالب دلوقتي انه يجيله الطبيب الالماني وفي الحقيقه يعني تقريبا الحكومه وافقت ومنتظرين رد المشير يعني وان شاء الله المشير هيوافق. احنا ما عندناش مشكله
هذا امر انساني. نعم. يعني طبيعي بالنسبه للعلاج لكن هذا لا يؤثر على التحقيقات في 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 حقيقه الامور لا يؤثر على التحقيقات وينبغي ان تكون يعني مثل هذه الامور يعني لا تتعارض مع استمرار التحقيقات لكشف الحقائق عن الفتره الماضيه.
طيب دعنا ننتقل إلى مستر إكس أو ما يعرف بحسين
سالم.
في الحقيقة حسين سالم ده يعني
أرهقنا كثيرا.
كنا بنسمع زمان عن اللهو الخفي. هو اللهو الخفي ده يعني اللي احنا ما سمعناش عنه طول حكم مبارك إلا في أيام الثورة بدأ اسم حسين سالم يتردد أو لعل يعني المقربين جدا من النظام كانوا يعلمون من هو حسين سالم. نعم. وكيف كانت له سيطرة خاصة على شرم الشيخ وصفقات الغاز وإلى آخره. في أخبار متنوعة الداخلية تتابع مع الانتربول طلب تسليم حسين سالم. أما في جريدة الوفد مفاجأة حسين سالم خارج قائمة المطلوب استعادة أموالهم من سويسرا والشرطة الأسبانية تعتقل مواطنا تركيا نقل مواطن واحد نقل 17 مليون يورو لحساب حسين سالم. حسين سالم في كلام كبير برضو النهاردة ان حسين سالم ما أداش الخدمة العسكرية. الدستور بتقول الشريك الإسرائيلي في غاز شرق المتوسط. اعتقال حسين سالم شأن سياسي. حسين سالم بيتصدر كل الصفحات النهاردة سواء إذا كان تم القبض عليه في أسبانيا ثم خروجه بكفالة ما تقرب من 200 مليون جنيه مصري 27 مليون يورو وأن حسين سالم ما دخلش الجيش لأنه طلع أنه هو بكالوريوس تجارة وليس له علاقة ولا كان في زمالة بينه وبين حسني مبارك في الجيش ولا حاجة. أن حسين سالم موضوع سويسرا اسمه مش مطلوب استرداد أمواله اللي في سويسرا. يعني طب الرجل ده اللغز ده ممكن تحله لنا.
يعني هي طبعا في شخصيات يعني عملت مع نظام البائد وكانت تتمتع بحالة من الغموض لعل أبرزهم هو حسين سالم الذي كان يعني ربما يتداول اسمه في دائرة ضيقة جدا له علاقة بالتأكيد بصفقات السلاح المصري له علاقة بالتأكيد ب موضوع الغاز الذي يعني ربما كان أشهر شيء في شخصية حسين سالم لكن يبقى أنه الغموض الذي يحيط به وبتفاصيل حياتي وصفقاتي وعلاقاتي الاقتصادية وتبوكها مع رموز النظام السابق ربما كان هذا هو أبرز ما يعني يميز شخصية حسين سالم واللي بيدعو دائما الإنسان إلى أنه يبحث عما في هذه الشخصية من غموض ويحلل ما بها من يعني نقاط يحتاج إلى أن يكتشف بها ما كان يجري.
يعني ماذا تتوقع أستاذ بدر في المرحلة القادمة وحسين سالم يحمل الجنسية الإسبانية والآن يقال أنه تنازل عن الجنسية المصرية.
نعم.
والآن هو يعني طليق في إسبانيا.
يعني هو حسين سالم حتى لو تنازل عن الجنسية المصرية فالكثير من الخبراء ورموز الدولة يتحدثون عن أن هذا لا يعفيه من المحاكمة على الأراضي المصرية ومن طلب استرداد أمواله التي نهبها من مصر وأنا أعتقد أنه يعني يوميا سنسمع بعض التضارب وبعض الأخبار المتعلقة بحسين سالم، حتى يعني نصل في النهاية إلى يعني أن نعرف حجم الفساد الذي ارتكبه طوال هذه الفترات التي يعني عاش فيها هنا في مصر ونهب منها الكثير. تنازله عن الجنسية المصرية لا يعفيه من المحاكمة، وأعتقد أننا سنصل بشكل ما إلى يعني أمواله سواء في سويسرا أو في غير سويسرا. ربما بعض الدول تحتاج إلى أحكام قضائية طبيعية لكي تأخذ موقفا من الأموال التي لديها، وإذا يعني قمنا بالإجراءات المطلوبة قضائيا وصدرت أحكام طبيعية في حق هؤلاء لابد أن نسترجع هذه الأموال التي هي ملك الشعب المصري.
طيب اسمح لي أستاذ بدر أن نعود إلى جريدة المصري اليوم، وكما قلت أن هناك عناوين ساخنة. المصري اليوم تقول قوى الثورة، قوى الثورة تعلن جمع 5 ملايين توقيع لتأييد الدستور أولا، وفقهاء قانون بيؤكدون مشروعية الحملة. الجبهة الحرة بتقترح لجنة تأسيسية لوضع الدستور من 100 شخصية بالانتخاب و50 شخصية بالتوافق. الصورة في الحقيقة اللي موجودة في المصري اليوم، الخلفية بتاعت الصورة دي بتقول فيها حملة 15 مليون توقيع للدستور أولا. ظهر في هذه الصورة الأستاذ عصام الشريف، في الحقيقة كان موجود مع الدكتور وسام أمس في حلقة مصر الحرة، وأراءه استفزازية للغاية، وبيتكلم عن جمع 15 مليون توقيع. طبعا اسمح لي أن أنوه أن في 14 مليون مصري قالوا نعم في الاستفتاء، واربعة قالوا لا. النهاردة هو عاوز يجمع 15 مليون، بعدين في المنشط بيقولوا 5 ملايين. هو الاستفتاء كان بجمع التوقعات. طيب مين اللي هيوقع؟ مين اللي هيوقع أستاذ بدر؟ أنا النقطة دي يعني في الحقيقة بتشغل بالي دلوقتي، من سيوقع على هذا التأييد الدستور أولا، وهل هيوقع بتوكيل رسمي في الشهر العقاري، أم أن هناك قضاة سيشرفون على هذه التوقيعات، أم أنه بيطرح أن يكون هناك استفتاء مرة أخرى، الدستور أولا ولا الانتخابات أولا؟ هم عاوزين إيه أستاذ بدر؟
هم عايزين أكثر من نقطة، يعني في هذا الأمر لي أكثر من تعليق. التعليق الأول أن المجلس العسكري أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإجراءات التي تم التوافق عليها مجتمعيا وحصلت على الأغلبية في الاستفتاء الأخير في 19 مارس هي الإجراءات الوحيدة النافذة، وأنه لا يلتفت إلى كل هذه الضغوط التي تمارس. هذه نقطة أولى لابد من الانتهاء منها أولا، مهما قيل ومهما ضغط التيار العلماني واليساري والمركزي للقفز على إرادة الأمة، المجلس العسكري حسم هذا الأمر تماما، وأنا أحييه من هذا المكان أنه بالفعل يقوم بموقف تاريخي سيحسب له في تاريخ مصر. النقطة الثانية أن هؤلاء يعرفون بكل وضوح أنهم فشلوا في استلهام حقيقة المجتمع المصري، وأنت تعرف أخي محمد أنه طوال الفترة التي سبقت الاستفتاء كانت الحملة الإعلامية شديدة جدا لرفض هذا الاستفتاء، وأن يقول الناس
كل برامج التوكشو بتقول
ثم انقلب الأمر، المجتمع الذي يوجه إليه هذا الإعلام هو الذي رفض لا وأقر بنعم. الغرب وهذا أمر واضح جدا، والغرب وعلى رأس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرغبون في سيطرة التيار العلماني وفي عودة الماركسيين والشيوعيين ربما كل ما هو ضد الإسلاميين وكل ما هو يقلل من مخاوف الغرب من الإسلاميين هم يشجعونه عن طريق الدعم المالي، وهذه نقطة شديدة الأهمية في الحملة الآن بريئة على الإطلاق. هذه الحملة مدعومة ماديا، وأنت تعرف أن الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عندما جاءت إلى مصر قالت سندعم الديمقراطية في مصر ب 150 مليون. كيف تدعم الديمقراطية إلا من خلال هذه نقول الكنتونات الصغيرة، هذه الدكاكين التي تتقاضى أموالا لنشر مثل هذه الأمور، وهذا أمر معروف في أوساط المثقفين والسياسيين. الأمر الثالث أن أنا أعتقد أن التيارات العلمانية واليسارية في مصر هي في مرحلة غروب وفي مرحلة أفول، وما يجري الآن هو محاولة لإثبات أنهم لا زالوا على قيد الحياة. المجتمع المصري مجتمع متدين، مجتمع في داخله حب الدين، وهؤلاء عاشوا فترة طويلة ضمن يعني نقول ضمن إطار الاستبداد. هم وجدوا لأنه
بيستفزني، اسمح لي أستاذ بدر اسمح لي أقطعك، بيستفزني قوي في البداية بيقول قوة الثورة، قوة الثورة، يعني كأن الثورة كانت هؤلاء.
تستطيع أن تقول هذا وتستطيع أن تقول عكسه في الإعلام عندما تقول فقهاء دستوريون يؤكدون
مشروعية الحمل،
تستطيع أن تقول فقهاء دستوريون يرفضون هذا أمر، تستطيع أن تناقش ثلاثة أو أربعة أو خمسة من هؤلاء الأساتذة، هناك الآخرين. لكن هذا هو اللعب بالإعلام، هذه هي الصحافة الموجهة، ليس الصحافة المهنية ولا الصحافة الموضوعية ولا الصحافة المحايدة. نحن نريد صحافة ملتزمة بقضايا الوطن. كنت أتمنى أن تكون المصري اليوم حارسة للمهنية والحرية في هذه المرحلة، ولكنها أيضا خسرت خسرانا كبيرا. وأعتقد أنها
في الحارسة بدر كان نفسي نخرج شوية برا السياسة، ولكن الخبر برضو بيشدني.
نعم.
91 ألف صوت في أول 24 ساعة على بدء استطلاع الجيش حول مرشحي الرئاسة. البراري 35%، العوة 21%، شفيق 12%، حازم أبو اسماعيل 9%، عمرو موسى 7%، عمر سليمان 4%. أولا، مع كامل تقديري واحترامي للمجلس العسكري، لماذا هذا الاستطلاع في هذا التوقيت؟ قال احنا قلنا الانتخابات أولا، البرلمان، وبعدين نبقى نصوت على الرئاسة. طيب دلوقتي لسه ما تكلمناش في البرلمان وبنقول استطلاع حول مرشح الرئاسة.
نعم.
وما دخل المجلس العسكري في استطلاع حول الرئاسة؟ ما هو اللي يترشح يترشح، واللي ينتخبه الشعب ينتخبه. 91 ألف صوت بتحكم على مين؟ هي يعني بتشوف هم دول الشعب؟ هو الشعب هو اللي بيدخل على الفيسبوك على موقع الجيش علشان انت بتتكلم في شعب 80% منه، يعني اكتر من 40% لا يقرا ولا يكتب، و80% ما بيدخلوش على النت.
صحيح.
طيب ازاي تقول لي البراري 35%؟ هذه هي نفس الكلام اللي بيقوله القوى الثورة اللي بتقول ان 15 مليون توقيع
يعني
هنجيبهم.
نعم.
نفس الكلام بيتردد وان كان بصوره مختلفه، كيف ترى هذا؟
لا، انا انظر الحقيقه بنظره اخرى الى هذا الاستطلاع. القوات المسلحه والمجلس العسكري هو جزء من الواقع الآن، هو جزء من المشاركة في الحياة السياسية الآن. هو يريد يعني أن يستطلع الآراء، ليس يعني بهدف أن ينبني عليها عمل، في تقديري أنه هي نوع من كشف بعض الاتجاهات داخل المجتمع، ليس أكثر. يعني أنا لا أحمل هذا الاستطلاع الذي قام بالمجلس العسكري أكثر مما يحتمل. هو يبحث حالة من الحراك، كيف يرى المجتمع، كيف يعني يتجاوب الناس. وبالتأكيد مثل هذه الحملات إذا نجحت يعني نقول جبهة في أن تستفيد منها وأن تبلغ، يعني لو مثلا لو قلنا أن التيار السلفي سيدخل على مثل هذا الاستطلاع ليصوت جميعه ضد فلان أو مع فلان، هذه ليست نتيجة حقيقية.
أيوة.
إذا قلنا أن تيار الإخوان، إذا قلنا أن التيار العلماني،
اسمحني، نفس الكلام على الانتخابات البرلمانية لما يقولك إيه الإخوان المسلمون لن يحصلوا إلا على 20% إلا على 30%. من أدراك؟
أي صحيح.
ما تدعي الانتخابات تمر
صحيح.
بسلام
صحيح.
وكله يترشح وكله يأخذ الأصوات والنتيجة هي المؤشر الحقيقي.
صحيح.
لماذا هذا التخوف؟
هذه نتيجة استباقية للتحذير ولتفزيع الآخرين. يعني أنا أتصور أنه لا أحد يستطيع الآن، يعني كما قلنا قبل الاستفتاء، لا أحد يستطيع أن يستنتج نتيجة الاستفتاء أو أن يتوقع نتيجة الاستفتاء. هذه نتائج مفتوحة تمام، خصوصا أننا في مرحلة الآن ليست هناك نقول قواعد حاكمة لمعرفة رأي الجمهور. نحن الأمور مفتوحة على مصراعيها، الكل يعني ينطلق من قاعدة حق المواطن في أن يقول رأيه، دعونا نمارس هذا الحق ثم نقيم بعد ذلك ماذا.
يتحدثون عن الديمقراطية وهم أبعد ما يكونوا عن الديمقراطية.
هذا صحيح.
وهذا الالتفاف حول رأي الأغلبية واستفتاء الأخير أعتقد يعني أنه لا تعليق عليه أبدا.
نعم.
من جريدة الجمهورية، ودعنا نخرج هذا يعني حول هذه الدائرة السياسية. نعم. المغلقة أو المفرغة.
نعم.
لأول مرة قبول 305,000 طالب بالجامعات، هذا ما جاء في جريدة الجمهورية. الوزير مكان بالتعليم العالي لكل ناجح بالثانوية، 94.2% النجاح في عينة الفيزياء والتحقيق مع واضعي الإنجليزي. أبنائنا بفضل الله، إحنا كنا بنتكلم عن الثانوية العامة منذ اليوم الأول أو قبل بداية الامتحانات.
صحيح.
وكنا نتخوف من الناحية الأمنية.
صحيح.
بفضل الله مرة بسلام.
صحيح.
أكثر من 10 أيام امتحانات والدنيا كويسة ومفيش يعني مشاكل كبيرة. وحالات الغش اللي بتحصل، عشان نكون واضحين، إذا كان هناك حالات غش فكان في مصر قبل كده حالات غش.
طبعا.
كان
طبعا.
هناك بيع للامتحانات على الطرق والأرصفة قبل ذلك.
صحيح.
في عهد النظام البائد في.
صحيح.
ظل القوى الأمنية الشديدة وأمن الدولة والأمن المركزي وكان هناك بيع للامتحانات.
صحيح.
كون إن في حالات فردية فده ما يبقاش يعني استورى سبب.
صحيح.
فيه. إنما احنا يعني خلينا نقف عند قبول 305,000 طالب بالجامعات، كيف ترى تنسيق الجامعات في الفترة القادمة بعد الثورة؟ هل يجب أن يكون هناك تصحيح للمفاهيم السابقة قبل الثورة؟
نعم، يعني بداية يعني أنا أشعر بارتياح، لأن هذه الأيام العشرة التي مرت من امتحانات الثانوية العامة مرت في جو إلى حد كبير من الهدوء والاستقرار ومن الشفافية. وفي تقديري، وأنا أتابع الثانوية العامة كل عام لأنه لدي أبناء في يعني الثانوية العامة،
ربنا يوفقهم.
الله يخليك. هؤلاء يعني هذا العام الثانوية أفضل من كل الأعوام السابقة من حيث الأمن ومن حيث التنظيم ومن حيث حتى أيضا قلة الحوادث، يعني الحوادث كانت قبل ذلك أشد. هذه نقطة إيجابية تقول أننا قادرون على أن نعبر هذه المرحلة الانتقالية التي نعيش فيها بشيء بأفضل مما تصوره الآخرون ومما فزعنا به الكثيرون. النقطة الثانية أن بالفعل يعني هذا الرقم 300,000 طالب يعني يدخلون المرحلة الجامعية، هذا شيء إيجابي وشيء جيد، لكن أنا أتصور أنه لابد مع التنسيق أن تتغير المعادلة، ليس طبيعيا أن يكون المجموع فقط هو الذي يحدد الدخول إلى هذا إلى هذه الكلية أو تلك. لا بد من آلية أخرى يتوافق عليها المجتمع، وأنا أتصور أن أساتذة التربية والتعليم وخبراء التربية والتعليم لديهم الكثير من الاقتراحات في هذا الجانب. أنا أريد أن يعطى الطالب الفرصة ليختار بشكل طبيعي الكلية أو التخصص الذي يرغب فيه. يعني ربما يعني يتاح لي أن أدخل مثلا كلية الأداب وفق المجموع، لكن لا يتاح لي أن أدخل أقسام داخل كلية الأداب. أنا أريد أن يسمح للطالب أو أن يفتح له الباب أمام حرية اختيار ما يعني يميل إليه وما يرى أنه يعني سينجح فيه في حياته في هذه في هذا التنسيق. ربما لا نستطيع في هذا العام، لكن علينا أن ندرسه من الآن حتى إذا نجحنا في التوافق عليه بعد ذلك أمكن أن نطبقه في الأعوام السابقة.
يعني ترى أستاذ بدر أن هناك تغير فيما قبل الثورة وبعد الثورة. قبل الثورة كنا نتخوف أن يكون هناك عوامل أخرى بخلاف المجموع في دخول الجامعات أو الكليات تحديدا، أي اختبار داخل الكلية بعد موضوع المجموع، فكنا نتشكك أو نتخوف لأن أساتذة مش عارف كليات إيه عاوزين يجيبوا أولادهم والمعيدين فقط هم أبناء كذا وزي ما احنا عارفين.
نعم.
إنما النهاردة أظن أن الأمر قد اختلف أو سيختلف.
نعم.
فإذا كان هناك اختبارات للتحق بالكليات فأعتقد أنها ستكون اختبارات فيها الشفافية فيها الوضوح، من يستحق أن يكون طالبا بكلية الطب هو من يدخل كلية الطب.
نعم.
من يستحق أن يكون طالبا بكلية الهندسة هو من يدخل الهندسة. صحيح أن المجموع هو أحد الشروط ولكن ليس هو الشرط الوحيد.
صحيح.
لدخول هذه الكلية أو غيرها.
أنا أعتقد أن احنا فعلا هناك روح جديدة ينبغي على الجميع أن يتحلى بها، وأعتقد أنه في ظل الاستبداد كانت هناك حماية لقطاع معين من المسؤولين في أن يفعلوا ما شاءوا وأن يقرروا ما شاءوا. أعتقد أن هذه الحماية زالت الآن وأصبحت الشفافية وحق الجميع في أن يروا ما يجري وحقهم في أن يختاروا الوسيلة الطبيعية للتقدم إلى هذه الكلية أو تلك أو إلى هذا المنصب أو ذاك. هذه هي الروح التي ينبغي أن نخرج بها، وأعتقد أنها إن لم تتغير كلية فعلى الأقل ستتغير بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
أستاذ بدر، اسمح لي أن ننتقل من هذا الشأن المصري إلى الشأن العربي والإخوة في سوريا الشقيقة. في جريدة الأهرام شؤون عربية في الصفحة 7، ألقي باللوم على مخربين وتعهد بإصلاحات في سبتمبر، مظاهرات بضواحي دمشق واللاذقية احتجاجا على خطاب الأسد. إذا تحدثنا عن المشهد السوري الآن، وخاصة بعد خطاب الذي ألقاه بشار الأسد أمس، وتحدثت عنه كل وكالات الأنباء وكل الفضائيات والإذاعات حول أن هذا الخطاب أثار ردود فعل في الحقيقة غاضبة، سواء في الشارع السوري أو في الشارع العربي.
صحيح.
كيف ترى هذا الخطاب وبرؤية عامة للمشهد في سوريا؟
وفي الحقيقة النظام السوري هو يجسد طريقة نظام الحكم في بلادنا العربية في مرحلة سابقة. يعني النظام الذي يتحدث دائما عن أن هناك يعني نقول أجندات أجنبية، أو أن هناك مخربون، أو أن هناك أيادي أجنبية، أو أن هناك مصالح دولية، أو أن هناك
قاعدة حبوب الهلوسة.
صحيح. هذا حديث يتنافى تماما مع الواقع، وأنا أعتقد أنه ربما يغمض النظام السوري عينيه عما جرى في البلاد العربية، في مصر وفي تونس
وفي اليمن.
اليمن وفي غيرها. هو يغمض عينيه متعمدا عما يجري، وما زالت أعداد القتلى تتزايد في سوريا، وما زال المعتقلون يتزايدون. نحن الحقيقة نقرأ ونشاهد على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت الكثير من المآسي والكثير من الأمور غير الإنسانية التي تحدث في سوريا. أنا آمل أن يتحرك النظام السوري سريعا لإنهاء هذه المأساة التي تعيش فيها سوريا، وأن يعيش فيها الشعب السوري، وأن يتنحى. يعني لا يمكن قبول أو لا يمكن تصور أن حاكما على جثث الشعب هو يستمتع بالبقاء في السلطة. إذا رفض الشعب الرئيس أو الزمرة الحاكمة، فلماذا لا تتنحى؟ لماذا لا تخرج بكرامة؟ لماذا لا تخرج وتثبت أن دماء الشعب أغلى من الكراسي التي يجلسون عليها؟ يعني المسؤول الشريف هو الذي يتنحى قبل أن يلفظه المجتمع، قبل أن تلفظه الأمة، لا أن يظل حتى يخرج يعني كثيرا كسيحا، يعني يتحمل كل وتصب عليه كل اللعنات التي يقوم بها المجتمع.
يعني اسمح لي لعل الحديث مختلف بعض الشيء، ولكن شيء بشيء يذكر مع اختلافنا مع الحكومات الملكية السابقة.
نعم.
وكذا، وإنما في الحقيقة دور الملك
فاروق
في خروجه.
نعم. صحيح.
الآمن من قبل.
صحيح.
الثورة.
صحيح.
وأيضا دون إراقة الدماء منه أو محاولة تحدي الشعب وجيش الشعب، كان شيء يثمن. لو كذلك في ليبيا،
بالتأكيد
في ليبيا، يعني
مع الملك السنوسي،
الملك. نعم. السنوسي وخروجه إلى مصر.
نعم.
آمن ودون أيضا أن يريق الدماء أو محاولة إراقة الدماء، ده كان شيء طيب. إنما أظن أن هؤلاء الآن يتمسكون بالكراسي وإن كانت على دماء الملايين.
صحيح. هذا صحيح تماما.
يعني مثلا عندنا في بريطانيا بيقول أن الخطاب محبط وغير مقنع، ده وزير الخارجية
يعني
البريطاني. أيضا بيقول إذا أراد الأسد أن يستعيد مصداقيته أمام شعبه فعليه أن يقوم بأفعال وليست وعود غامضة. في باريس وزير الخارجية بيقول الرئيس السوري وصل إلى نقطة اللا عودة، وأنه ليس هناك ما يدعو إلى أخذ كلامه على محمل الجد. يعني حتى القوى الأجنبية الغربية ترى أن هذا الكلام مجرد وعود لا قيمة لها.
هذا صحيح، لأنه إذا أردت أن تغير فما ماذا يمنعك؟ ما الذي يعطلك وأنت صاحب القرار عندما تقول سوف يحدث كذا في شهر سبتمبر المقبل؟ يعني أنت تتحدث عن مرحلة بعد 3 أشهر، في الوقت الذي يراق فيه يوميا دماء شعبك ويعتقل فيه ويطارد فيه ويخرج فيه من البلد خوفا وهلعا، فماذا يمكن أن يعني تنتظر حتى تعالج مثل هذه الأمور، أعتقد أن هذه ضد الوطنية وضد الإنسانية. لابد من وقفة أكثر جدية على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي مع مثل هذه الأنظمة التي يعني تريق دماء شعوبها دون يعني نقول دون خجل.
نعم، دعنا ننتقل إلى هذا الخبر من ليبيا. عملية ليبيا تكلف بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات، وأمريكا تحذر من وقف التمويل. ليبيا الأمور عندها بتزداد صعوبة، الوقت بيطول بأن فترات شهور دلوقتي في ليبيا. الناتو بيقول إن الموضوع بيكلف كتير، بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات، وأمريكا بتحذر من وقف التمويل. كيف ترى المشهد الآن على الساحة السياسية في ليبيا؟
يعني أعتقد أن الحديث عن التكلفة المالية هو حديث له دلالات أخرى، هو يريد أن يحصل على هذه الأموال من خلال اتفاقات مع الثوار في حالة تمكنهم من السيطرة على البلاد. هذا الحديث الآن هو نوع من الضغط السياسي لترتيب الأوضاع في المرحلة اللاحقة. يعني عندما تشارك أوروبا وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا عندما تعلن، هذا الأمر يؤدي إلى يعني نوع من الضغط على القوى القادمة في ليبيا لكي توقع اتفاقات من الآن مع هذه الحكومات ومع هذه الأنظمة السياسية الأوروبية والأمريكية، كي يعني نقول تسيطر على مقدرات ليبيا في المرحلة المقبلة. النظام الليبي أعتقد أنه يعني ربما أحد أقرب المقربين إليه هو عبد الرحمن شلجم الذي تحدث أمس وقال النظام الليبي يعني لم يبقى له إلا ربما ساعات وربما أيام وتوقع نهايته قريبة. أعتقد أنها هي مرحلة، نحن الآن في مرحلة ما قبل استكمال الثورة الليبية لتحقيق أهدافها. ربما في تقديري وربما يعني تذكر هذا بعد أسبوع أو أسبوعين أنها ستنتهي قريبا جدا بالنسبة لليبيا. ويعني الثوار الآن سيطروا على منطقة الجبل الغربي وهي منطقة استراتيجية هامة، ويتبقى هذه العاصمة التي يعني نقول إنها يعني نقطة النهاية بالنسبة لنظام العقيد القذافي.
أستاذ بدر، في الحقيقة سعدت بلقائك في هذه الجولة الصحفية في برنامجنا بين قوسين في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن كثير من الأمور الهامة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التحليلات الهامة فعلا لكل مشاهدينا. أشكرك أستاذ بدر محمد بدر الكاتب الصحفي على هذا التواجد وهذه التحليلات.
شكرا.
مشاهدي الأعزاء، في ختام هذه الحلقة من برنامجكم بين قوسين سعدت أن أكون معكم بصحبة الكاتب الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر حول هذه التحليلات لهذه الأخبار الهامة، أهم ما جاء من عناوين ومنشطات في الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء. أشكركم وأتمنى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة من بين قوسين في الغد بإذن الله تعالى في 12:15 ظهرا. ألتقي بكم على خير إن قدر الله لنا البقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.